أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الثانية من المسألة السابعة والأربعين، وهي ما لو أعطاه مثلا 100 درهم، التجر صب عمل التجاري الاسترباحي في رأس المال، بعض رأس المال أو تمام رأس المال، فحصلت وضيعة وخسارة مثلا بمقدار 10 دراهم، ثم بعد ذلك استرد المالك من رأس المال 10 دراهم، 10 خسارة ووضيعة في رأس المال، اشتراهم مثلا، اشترى 10 ساعات 100 درهم، نبيعه معه 90 درهم، ثم استرد من العامل 10 دراهم، بقي الموجود لديه 80 درهم. تاجر العامل أيضا بعد ذلك واستربح، فربحت خلنا نفترض مثلا 10 دراهم، هيدي خسار 10 دراهم، رأس مال 100، خسار 10 دراهم، استرداد 10 دراهم، ثم بعد ذلك ربح 10 دراهم. هاي 10 دراهم هي عبارة عن ربح خالص يوزع بينه حسب التشارط، مثلا نص بنص، ثلثين بثلث إلى آخره، أو أن هذا الربح حينئذٍ يرمم به الخسارة التي حصلت، في عندك خسارة 10 دراهم، إذا ربح 10 دراهم فكأنما ربح شيء. ليش؟ لأن الربح وقاية لرأس المال كما تقدم معنا في النقطة الأولى، وإذا مر معنا مسبقا مكررا في البحث أو أي شيء حين. وبعبارة أخرى، رأس المال الآن هو عبارة عن 100 درهم، إذا احتمال 90 درهم، إذا أيضا احتمال. ليش 90 درهم؟ لأنه راح منه 10 دراهم اشترد من المال، أو لا 80 درهم، لا، لأنه في عندك 10 دراهم أخذ من المالك، و 10 دراهم خسارة وضيعة في البيع، فالموجود يعني يعمل على الموجود اللي هو 80 درهم، أو لا هذا ولا ذاك، بعد الاسترداد تبطل مثلا المضاربة وبحاجة إلى استئناف مضاربة جديدة في البحث. هذه وجوه واحتمالات لابد وأن نفصلها في البحث. قلنا فيما سبق أنه بعملية الاسترداد هل هو إبطال حينئذ للمضاربة وسحب للإذن الذي هو قوام المضاربة، اعتبار أن المضاربة من العقود الإذنية في البحث، يعني لأنه ليس لدينا إلا إذن وحداني في البين، فيكون إبطال لهذا حين إذن للإذن وإبطال لهذه المضاربة، ومضاربة جديدة هذه بدها بحاجة إلى عقد جديد، يمكن فيها تشارط جديد وإلى آخره، إنه قداش مثلا هونيك نص بنص، يمكن 3/4 بربع إلى آخره، حسب ما يكون قد تشارط المالك والعامل، هذا اللي حينئذ قد يبدع. قلنا أن هذا الكلام حينئذ غير تام، غير تام مش فقط وفقط بالعقود الجائزة والعقود الإذنية، بل يتم حتى بالنسبة للعقود الالتزامية في البحث، لأنه التبعض كما يمكن أن يكون في العقود الإذنية اللي هو التبعيض في الإذن، أيضا يكون في العقود الالتزامية اللي هو التبعيض في الالتزام في البحث. وتوضيح ذلك أنه المالك إملي في خسارة ولا ما في خسارة، المالك عطى 100 درهم أم سحب منه 10 دراهم، هل هذا إبطال للمضاربة وبعدين بالتسعين الباقية بده يستأنف مضاربة جديدة، يمكن تكون بشروط جديدة أو لا تكون استمرار حينئذ للشروط السابقة في البين، أو أنه لا ليس إبطال للمضاربة وإنما باعتبار أن الإذن في المقام انحلاليا ينبسط على كل الأجزاء، الأجزاء اللي قابلة لأنه يضارب ويتاجر بها، مش الجزء مثلا جيب له مثلا مثلي واحد أو ضانق واحد، يكون ضانق يمكن ما يكونش قابل الاتجار في البين أو جزء مثلا الدانق قد لا يكون قابل للاتجار، فهذه الإذن الانحلالي لا يتم فيه، يعني يمكن يكون فيها تضمن، يعني الإذن بيصب العام الاسترباح على مجموع المال، هو إذن بيصب حينئذ على كل جزء جزء منضمن إلى سائر الأجزاء، وهي الدلالة التضمنية في البين اللي مرت معكم ببحث وجوب الكل مثلا وجوب الجزء، هاي المقدمات الداخلية اللي مر معكم في بحث مقدمة الواجب بعينها أيضا تتأتى هنا. المهم في المقام هذا كما تقدم معنا أنه الإذن إذن هو منحل على تمام الأجزاء ومنبسط وموزع على كل حين إذن الأجزاء اللي يكون كل جزء قابل حين إذن لي أن يستثمر وأن يصب العمل الاستربحي والاتجاري فيه في البحث. فالإذن بالكل هو إذن حين إذن بكل الأجزاء في البحث. إذا التزمنا بالانحلالية في المقام، فحينما أخذ بعض رأس المال استرد بعض رأس المال، مش استرده هيك عاوزه بيرجع للدلية، لا استرده خالص، استرداد كأنه إنهاء للإذن الذي يعني سحب إنهاء للإذن وإبطال العلاقة اللي كانت. هون يأتي هو انحلال حينئذ للمضاربة للإذن بالمركب ولا لا، انحلال ورفع حينئذ لخصوص هذا الإذن في البحث. قلنا فيما سبق أنه إذا لا يكون فقط وفقط لهذا الجزء من المضاربة، لأنه الإذن بالكل هو إذن بالأبعاد والأجزاء في البحث، فيشمل حينئذ إذن بهذه العشرة المستردة والمسحوبة حينئذ من رأس المال، يكون إبطال وحل حينئذ لها لهالمقدار وسحب للإذن بهالمقدار في البحث، إبطال للمضاربة بالله. لأن قواما بالإذن إذا استرد حينئذ المال وسحب الإذن أبطل المضاربة بهال المقدار، مش إنه استرد أمينة بده معاوزه بشغل بيرجع بالدلوية، لا استرد نهائيا إنهاء للمضارب بهذا الجزء. هل إنهاء للمضارب بكل الأجزاء ولا لا؟ قلنا لا، بس فقط وفقط بالنسبة لهذا الجزء. هلا بعضهم كسر الاستاذ خلافا لما هو بالنسبه للعقود الالتزاميه، لانه ما عندناش التزامات عديده بعدد الابعاد في البين، انما التزام واحد غير قابل للتبعيد في البين، فاذا رجع في البعض يكون هذا ابطال لاصل حينئذ الالتزام وحل لاصل الالتزام، فيكون ابطال للعقد الالتزامي من راس وليس ابطال ل جزء مما ارتبط فيه العقد الالتزامي. قلنا هذا حتى بالنسبة للعقود الالتزامية الأمر ليس كما أفاد السيد الأستاذ، بعضها يمكن أن يكون الأمر كما ذكره، إلا بالنسبة للبعض الآخر وأغلبها بالنسبة للتباعد الصفقتي في البين، إذا تباعد في الالتزام حينئذ سوف يكون في البين، لأن التباعد في الصفقة بيصبح بالنسبة لمن له الخيار، بس من عليه الخيار رح يصير في تباعد بالالتزام عنده في البحث. ذلك البعض الذي حينئذ اللي ليس مملوكا للغير صح فيه البيع ويجب عليه الوفاء به، ذلك البعض الآخر بطل في البيع وبالتالي انتفى الالتزام بالنسبة له. قد يأتي الكلام طيب إذا انتفى الالتزام له بده ينتفي أصل الالتزام فيبطل البيع، مع أنه ما حد ادعى لا بطلان البيع ولا بطلان اللزوم عدم من اللزوم وانقلابه إلى الجواز بالنسبة إليه البائع الذي باعه مصراعي الباب وكان أحد المصراعين مملوك مثلا للغير والغير لم يأذن في البيع، صح بهذا ولازم عليه وهديك حينئذ بطل البيع حيث لا يأذن المالك والأصيل بالنسبة للمصرع الآخر في البيع، ويثبت للطرف المقابل له الشاري يثبت له خيار طبعا بصفه بالنسبة للمالك لأحد المصرعين الذي باع كلا المصرعين بزعم أن المصرع الآخر كان رافته بين أنه كان ملكا للغير، يكون العقد حينئذ لازم، وصار في تباعد حينئذ بالنسبة للزوم، لأنه اللي بيعه المصرعين الالتزام بتمليك المصرعين وأحد المصرعين ما تمش فلح يبقى الالتزام على أحد المصرعين على بعض المال، يعني حتى بالنسبة لي مثل العقود الالتزامية يتعقل حينئذ التباعد في الالتزام، فضلا عن العقود الإذنية في البين اللي هي قواد المضاربة في الإذن. كما تقدم احنا. هذه النكتة إذا تمت لدينا بهالكيفية بعدين بنحكي حينئذ بالصبر. إذا هذه موضع نقاش بالنسبة لنا كل ما سوف يأتي ما لح نوصل فيه لنتيجة في قلبه. هذه هي الأساس النقطة اللي بدنا ننطلق من خلالها، وهو التبعض في التبعيد في الإنسان. إذا كل يمين إذا بترفع إيه بس الشميل ما بيش الحام إيه؟ نعم مش التعقل، لا لا ما هو ما هو هيدي تحليل حقيقة المضارب كما تقدم معنا. يعني هذا الكلام اللي أنا عم بحكيه يتم بالنسبة للمضارب، حتى لو كيفنا المضارب على أنها نحو من العقود العهدية والالتزامية، التزام المالك بحصة من الناتج للعامل خلافا لقانون تبعية النماء في الممكن، الأصل على أن يلتزم العامل بصب عمله الاسترباحي والاتجاري. حتى على هذا التباعد أيضا يتأتى حينئذ في قلبه. هل هذا اللي بدنا نقوله؟ نجي للاحتمالات التي له 190 ولا 80 ولا تبطل شو المظهر. هذا اللي بدكم إياه. نجي إذا هن من رأس المالك والعامل تشارط بالمية بالمية، أعطيتك 100 درهم بدك تضارب بالمية درهم، تأخذ 50 ضارب فيها وتخلي 50 عجل مأني مش آذن، أذنت لك أن تضارب بالخمسين منضمة للخمسين الأخرى، بالعشرة منضمة للعشر الأخرى وإلى آخره. يعني أخذ قيد المجموعية في كل من المالك والعامل لنكات من قبيل أنه مثلا إذا بمئة درهم لح تطلع التجرة حينئذ كبيرة، لح توصل لربح وافر بفترة وجيزة مش بحاجة لفترة. يعني مثلا يروح يشتري، خلينا نفترض ساعات، يشتري سيارة مثلا، يشتري جميل، يشتري إلى آخره. فربما يروح يجيب علكة أو يجيب له شغليتك محقرات في البين ويعمد إلى بيعها، محقرات مش يعني إنه لقلتها أو شيء، مثلا يقعد يشتغل ببيع العلكة، أعطيه 100 درهم لحتى يبدل 100 درهم إلى عروض من العلكة، ثم العروض يرجع يحولها إلى نقد في البنك. لح تأخذ معه فترة طويلة وربحها ما لح يكون وفيه. أما لا، 100 درهم فرد مرة اشترى فيهم ساعات، اشترى مثلا 1000 درهم يشتري سيارة، يشتري جمل، يشتري كذا، لح يكون يعني كل ما كبر رأس المال لح يكون الناتج وفير، وأيضا به الفترة ما لح تكون فترة مثل اللي بيقضيها بالنسبة لبيع المحقرات في قلبه. بهذه النقطة اشترط المالك على العامل بقيد المجموعي ورضي العامل، أو العامل قال له أنا ما بتجرش إلا فيهم مجموعا في قلبه، يعني إذنه مقيد بأنه يتجر، إذنه بأنه يتجر بهذه العشرة من ضمن العشرة الثانية، بالعشرة الثانية إلى العشرة الثانية. إذا كان كذلك هيك نص عليها كل من المالك والعامل تشارطا على ذلك، فحينئذ هذا المضاربة بطلت بلا أي إشكال، واضح مضاربة بطلت مجرد ما استرد العشر دراهم، سواء سبقها خسارة ووضيعة أو لم يسبق خسارة ووضيعة، مجرد ما استرد عشر دراهم إبطال للمضاربة. ليش؟ لأنه أخذ قيد المجموعي، وإذا قيد المجموعي هذا مش لح يتحقق، سوف حينئذ أو لا خرجنا المضاربة على أنها من العقود الالتزامية من العقود العهدية، وافترضنا كما افترض بعضهم كسيد الأستاذ بأنه بالعقود الالتزامية لا يعقل التباعد بالنسبة للالتزام، وقلت لك أنه لا معقول جدا واضح. على أي نحو إذا كان الأمر كذلك فحينئذ طب وبحاجة إلى استئناف مضاربة جديدة بين المالك والعام، قد تكون شروطها مختلفة عن المضاربة السابقة. رأس مالها السابقة كان مثلا 100 درهم 90 درهم، الله يكون رأس مالها مثلا 80 درهم فيه هون ما حد يناقش، هاي اللي بتكون إياها بهالكيف. بس ولكن الشأن أن هذا بحاجة إلى مؤونة، وهي مفقودة المؤونة في قلبه، ما في عندنا مؤونة عزيزة. وإنما الكلام يأتي في الاحتمالات الأخرى. الاحتمال الثاني وهو أن نقول لا، هاي المضاربة تكون حينئذ استمرار للمضاربة السابقة لكنه بما حضر من المال. قديش الحاضر من المال؟ عطاه 100 درهم اشترى فيهم 10 ساعات، نبيعه معه ب90 درهم، مالك قال أحسن ما يخسر نقول خلينا نستبدلنا شي 10 دراهم منهم، أخذ شو 10 دراهم من التسعين. فحينئذ هلأ المضاربة بهودة ما هو موجود وما هو حاضر في البين اللي هو عبارة عن 80 درهم. وإذا كان أمر كذلك الناتج اللي بده يحصل اللي هو عبارة عن 10 دراهم بعد ذلك، لأن قلت لكم 100 درهم وضيعة بعد البيع والشراء، الوضيعة كانت 10 دراهم، ال10 ساعات عملوا له مثلا 90 درهم، اشتراهم كل وحدة ب10 دراهم، من بيع معه ب9 دراهم 90 درهم، المالك أم استرد 10 كمين هودي صاروا 20. فهلأ رأس المال هو عبارة عن 80 درهم، راح تيجر فيهم، اشترى طربيش، اشترى علك، اشترى أي شيء، ربحوا معه 10 دراهم. خلينا نفطر بهذه الكيفية، هنا هذا الربح يكون ربح صافي خالص، لا يكون جبران لأي خسارة ولا لأي شيء، وبيكون هذا موزع بينهما نص بنص. هذا الاحتمال وهذا الوجه فيه. البحر هذا الوجه لا يرجع لي محصن في البحر. ليه؟ لأنه بدنا نذكر نحن مسألة أنه لو لم يكن هنالك استرداد، افترض خسارة ومن ثم حصل ربح، عطى 100 درهم، اشترى فيهم 10 ساعات ب100 درهم، بيعهم بكل كل ساعة ب9 دراهم، طلع معه 90 درهم، في خسارة وضيعة 10 دراهم في ألبح. ثم بعد ذلك راح اشترى شيء تاني سلعة أخرى فربح فيها 10 دراهم. خليهم بهذه الصورة، ما في استرداد، خسارة 100 درهم، خسارة 10 دراهم، ربح 10 دراهم. هاي 10 دراهم أول شيء ما حد ادعى أنه إذا صار في خسارة ووضيع برأس المال تبطل المضاربة، بل تبقى حينئذ مستمر، إلا إذا بده ينهيها المالك أو العامل أو يفسخه أو بأي نكتة يعني بيحصل مبطل أو موجب لفسخها اختياري قهري إلى آخره، هذه مسألة أخرى. لكنه بشكل طبيعي بمجرد طرو الخسارة على رأس المال حينئذ لا تبطل المضاربة، هذه أول. وبمجرد طرو الخسارة على رأس المال، رأس المال لم يتبدل من 100 درهم إلى 90 درهم. ليه؟ لأنه هيدي الدعوة بوجه لا تجتمع مع دعوة أن الربح وقاية لرأس المال. مجرد ما قلت أنه هبط رأس المال من 100 إلى 90، يعني بعدين أي ربح يكون لاحق لا يكون جابرا للخسارة، فقط وفقط الربح السابق يمكن أن يجبر الخسارة، أما الربح اللاحق إذا ما سبقته خسارة لا يجبر هذه الخسارة وتلك الوضيعة في البين. وهذا خلاف ما أسسناه وأشرنا له مرارا وتكرارا، وأن الربح سابق لاحق مقارن بنفس بمجموع المال ببعض المال في البين، والخسارة كانت ببعض المال والربح ببعض آخر، وكل بهذه الصور يكون الربح وقاية رأس المال باعتبار أنه لا يصدق الربح إلا إذا صدقت الزيادة، ولا تصدق الزيادة إذا لم ينحفظ رأس المال. واحد النكات اللي كنا عم نشتري فيها أن يكون رأس المال نقدا لا أن يكون عينا في البين، هو بيرجع لهذه النقطة. ليه؟ لأنه لو كان عينا أعطيته جام قد ما يروح يبيعه مثلا تينيا ماذا هو، بس لو أعطيته مثلا 100 درهم في البين راح اشترى فيهم جام، ساعتها بنعرف بيصير في ربح ولا لا. إذا أعطى عين وراح بيعها بالعين ما بنعرف، قد ما يبيع العين لو أعطيته جملة وراح بيعه، أعطيته سيارة راح بيعها، أعطيته 10 ساعات وراح بيعهم، قد ما يبيعه إذا هو سعر، مش إنه سعر من هالقد وهن بيه، إذا تقدير كقيمة سوقية بيصير وإلا بالقيمة حينئذ. ولذا اضطرطنا أحد النكات التي حملتنا على اشتراط أن يكون رأس المال نقدا لا أن يكون عينا، لأنه بالعين بتحقق عن الربح. الجمل لو بعته اشتريت هو 100 درهم بعته ب1000 درهم في أمه، هذا هو قيمة الجمل وليس حينئذ قيمته هالقد، وهو إلا أنه يروح مثلا يبيعه للجمل ويعطيه مثلا ثمن الجمل بيعطيه نقد وساعتها بيروح به بتيجر فيه بضارب فيه، وهذا مر معنا له نظائر بالشروط، مرت معنا وبجمل المسائل اللي تقدمت مر معنا ذلك. طيب فإذا كان الأمر كذلك فرأس المال هو 100 درهم بلا شك ولم يسقط عن 100 درهم، صار في استرداد لبعض رأس المال أو ما صار في استرداد لرأس المال، بعد ذلك الخسارة التي تحصل قاهرة بدها تكون جابرة لرأس المال، لأنه لا يصدق عفواً الربح الذي يحصل بعد ذلك يكون جابراً تلك الخسارة الوضيعة التي لحقت رأس المال، لأنه لا يصدق عليه الربح إلا إذا من حافظ وترمم رأس المال، مع عدم انحفاظ رأس المال لا يصدق على هذا الربح. ليش؟ لأنه ما في زيادة، نحقق موضوع الربح في البين حتى يكون الربح بينهما واضح. مجرد ما أنه بل أشار بعضهم أن الربح ليس الربح بنفس بعين شراء واحد أو بيع واحد، لأنه قد يكون الشراء نفس الشراء شراء ربحي، قد يكون الشراء لا اشترى برأس المال ولكن باع حينئذ بأزيد، فيكون البيع بيعا ربحيا في البين. ليس المعيار حينئذ في شخص بيع وفي شخص شراء، وإنما وقت نقول الربح بينهما ربح المضاربة، المضاربة مشتملة على بيعات متعددة، على شراءات متعددة، بعضها بيصير في إخفاق، بعضها راس براس، وبعضها بيصير في زيادة. بعد ما إننا نرمم الخسارة الوضيعة التي تلحق على رأس المال يصدق على ما يفيض على ذلك هو هيدر الزيادة اللي هي الزيادة الربحية اللي على لا يؤخذ بعين الاعتبار كل شراء شراء، بل الشراءات والبيعات المتعددة بهال الفترة اللي كلها بيصدق عليها مضاربة واحدة، مش كل وحدة مضاربة خاصة، مش كل لا ليس الأمر على هذا النحو. طيب فإذا كان الأمر كذلك، عودا على بيت رأس مال 100 درهم، عندنا وضيعة 10 دراهم واضح، وبعد ذلك استرداد ل 10 دراهم، دعوة أنه الآن رأس المال هو 80 درهم، هذه الدعوة لا ترجع لمحصل. لا، مش بالنسبة للعشرة المسترد، لا بالنسبة للعشرة اللي تمت وضيعة. رأس المال قداش كان 100 درهم، صار في وضيعة ب 10 دراهم، اشترى العشر ساعات ب 100 درهم راح بيعهم ب 90 درهم فيها، صار في وضيعة، بس رأس المال بعده ما خرج عن المئة في البيع. لا، لحتى نحدد الزيادة، ما أنت بدك تحدد الزيادة تحدد رأس المال، ورأس المال هذا اللي كان 100 هلأ صار 90 رجع صار 80، شو رأس المال فيه البيع؟ بالنسبة للعشرة المسترد قطعا، لأنه أنهى المضاربة بالنسبة إلها، سحب الإذن بسم الله من خلال حين إذن إرجاعه ما بنحكيش فيه. لكن بالنسبة للعشرة اللي غير مسترد، وإنما هذه العشرة طارت نتيجة الإخفاق في البيع، اشترى بمئة قام البيع معه ب90، هيدي العشرة رح تبقى حينئذ محفوظة، مجرد خسارته والوضيعة اللي حصلت برأس المال نتيجة الاتجار والشراء والإخفاق في البيع لا يلغي أن هذه العشرة اللي طارت هي من رأس المال، بل هي ما زالت من رأس المال. إذا ما زالت من رأس المال بدك تأخذ التحديد على شو، بدك تحكي بربح بتحكي بزيادة، بدك تحكي بزيادة زيادة على أي شيء؟ على رأس المال. رأس المال شو؟ لمجرد الوضيعة لا، ما خسر 10 دراهم، مش انه صار هلا صار راس المال 80 درهم، هيدي صرت مضاربه جديد، رجعنا للاحتمال الاول للصوره الاولى. اما اذا بدنا نبقى نحن المضاربه السابقه هي 100 درهم بس راح منها 10 دراهم مستردة من المالك، انهى فيها الاذن، قلنا الاذن انحلالي في البيع، ليس انهاء للمضاربه الكليه، وانما انهاء لهذه الحصة لهذا الجزء، انتهت المضاربة بالنسبة له، البقية يبقى بالنسبة له، يعني رأس المال بعده قداش؟ 90 وليس حينئذ 80 درهم في البيع. هذا الاحتمال. الاحتمال الثالث أنه لا، بعده رأس المال هو قداش؟ 100 درهم. كيف 100 درهم؟ عندك العشرة ما لمجرد لمحض الخسارة والوضيعة بعدها هي ضمن رأس المال. و طيب والعشرة اللي استردت في البائن استردت بس ما هي خالص دخلت ضمن نظام المضاربتي في البائن كأنها هذا احتمال إذا، بس هذا الاحتمال الخلف اللي نحن عم نفترضه من انحلالية الإذن حينئذ بالمضاربة، أنه لما استرد نعم إذا استرد هيدي العشرة أخذها كاستعارة قال له عندي فيها شغلة وبرد لك إياها وبعينها بخصيتها الشخصية مثلا في البيت أو ببدل مثلي موجود مثلا في الخارج، خلينا نشترط ونحدد بهالمقدار فيه، ما هم لا بأس، بس هو الاسترداد لا، استرداد أمارة على سحب الإذن وأبطل المضاربة، حل المضاربة عبارة على أخرى بحل الإذن لقائم بالنسبة لهذه العشرة المسحوبة والمستردة والمأخوذة في البيع. فهون قطعا 100 درهم ما حد يدعيه إلا عجوز في الغابر، بيبقى عنا إما 90 أو 80 في البيع. دعوة 80 وهو أن العشرة اللي راحت قرينا عليها الفيتحة نتيجة الوضيعة والخسار، إلا أن الصحيح لا. ليش نحن بدنا نصر لحتى نحدد شو هو رأس المال لحتى نعرف وين صدقت الزيادة حتى يصدق على تلك الزيادة أنها ربح في البيع. إذا حاصل ما نريد أن نشير له. فبالتالي هذه جملة صور واحتمالات. 100 درهم ما حد يحتملها، وذلك لأنه في عندك عشرة مستردة مسحوب منها الإذن وانحلت المضاربة بالنسبة لها، واضح بعد أن كان الإذن انتهي. دعوة 8 باعتبار أنه هو الموجود حينئذ بالفعل، هذه الدعوة لا تستقيم إلا بإرجاع إلى أنه حينئذ المضاربة تمت على المجموع بقيد المجموع، ولما أخذ مش وقت اللين التالفة أو فقل ذهب بعض رأس المال في البين له العشر دراهم وضيعة وخسارة أو تلف جزء مش ضروري أو تلف جزئي حينئذ انتفت، لا بعد هي داخل ضمن المضاربة، ولكن وقت اللي أخذ العشرة الأخرى في البين قطعا حينئذ سحب المضاربة عنها. فليس لدينا إلا هذا الاحتمال الثالث، وهو رأس المال كان 100، خسارة عندنا قديش 10 دراهم، وهذه الخسارة لا تلغي أن رأس المال 100. ليش لا تلغي؟ لحتى يجي بعد ذلك من زيادة، لحتى تكون زيادة على رأس المال، لأنه ما فيك تحكي بالربح إلا إذا حكيت بالزيادة، ما فيك تحكي بالزيادة إلا إذا أنت قديش حددت رأس المال لتكين 100، طرأ علي وضيعة وخسارة أو تلف جزئي، راح طار منه 10، وتلف جزئي لم يكن العامل المقصر، أو بالوضيعة والخسارة لم يكن العامل المقصر، عمل بما شرط عليه المالك، ومع ذلك حصل خسارة وضيعة أو التلف الجزئي في البين، وبعد ذلك سحب 10 دراهم ثم حصل عندنا الربح. هيدا ربح، هيدا يعني صار عندنا شراء، صار فيه حينئذ زيادة في البين 10 دراهم. هيدي الزيادة أي متى يصدق عليها ربح؟ إذا كان زيادة على رأس المال. شو هو رأس المال؟ 100 90 ولا 80 في البين؟ هيدي 100 ما حد يدعيه وقد استرد 10، 80 لمحض أنه صار في عندك تلف جزئي أو في وضيعة وخسارة بعشرة، لهذا التلف الجزئي أو الوضيعة والخسارة لا تلغي لهذه العشرة التالفة أو اللي حصل فيها خسارة دخولها حينئذ في رأس المال في البين المعطى، رأس المال المعطى ذلك. فسعتها حينئذ هذه العشرة التي حصل عليها، هذه عشرة منضافة لمين؟ لثمانين. ما هو رأس المال قداش كان؟ مش 8 أكيد، لأنه استرد 10 صح، نزلت من 100 إلى 90، بس هيدي طب ما عندك 10 تلف، العشرة مجرد تلفها مش استرداد ولا إبطال وحل المضاربة بالنسبة لها، بل بقيت هيدي حينئذ موجود. بعدين إذا صار في ربح تترمم، ما زاد على ذلك رد لي رأس المال وخذ أنت حينئذ الربح يكون بيني وبينك. هيدي هو قانون حينئذ المسألة. هيدي إذا تمت لدينا، ما سوف يأتي بالجهة الثالثة يكون أمرا بينا، وإلا إذا هيدي حينئذ بعض الإشكال فيها، النقطة الثالثة لا يمكن حينئذ الدخول فيها. أشبه باللي راح لعند دكتور العيون في هودي الخطوط على لوحة، قال له شيف الخطوط؟ قال له أي خطوط؟ قال له هاول على اللوحة. قال له أي لوحة؟ قال له هاي اللوحة اللي على الحائط. قال له ليش في حائط هوني؟ قال له أنت مش يعني جيت عندي بالغلط، أنت مش لازم تروح عند الدكتور عيون، راح شوف لك محل تاني شخص. فهيدي النقطة الجهة التانية إذا ما انحسمت لدينا الدخول بالجهة الثالثة يكون حينئذ يعني بلا موجب في البحر، لحتى نشوف أنه حينئذ ترمم كل الخسارة، يعني 10 دراهم كلها بتروح للمالك تغطي الخسارة أو لا، يرمم منها بمقدار قديش مثلا يعني 89 درهم او 88 درهم وتسع، والباقي اللي هو درهم وتسع بيكون موزع بين المالك والعامل. هيدي الجهة الثالثة اللي هي الزبدة اللي بدنا نوصلها. بس بعد الفراغ، بعد الفراغ عن شو؟ عن الجهة الثانية، وهي الجهة المفصلية في البنك. سحب المالك 10 دراهم لا يبطل المضاربة، ويكون إذان بمضاربة جديدة إلا إذا حملنا الإذن على قيد المجموعية في البيع، أو لا، قلنا أن المضاربة هي من العقود العهدية والعقود الالتزامية، وقلنا بأن الالتزام غير قابل للتباعد، وقد عرفت أن الالتزام أيضا مثل الإذن يكون قابل للتباعد بلا أي إشكال في البيع. فالصحيح في البيع لحتى نعرف أنه في ربح ولا لا بينهما، بدنا نعرف الزيادة، ولا نعرف الزيادة إلا إذا حددنا رأس المال. صحيح أن رأس المال هو 90 درهم، ليه؟ في 10 راح تسترد خالص، أبطل حل المضاربة بالنسبة لها، سحب الإذن عنه، وعندك البقية. في عندك 10 أيضا تالفة، تلف جزئي، وغير العامل غير مفرط ولا مقصر ولم يعمل على خلاف ما أمره المالك وشرط عليه المال، أو في وضيعة وخسارة كانت ضمن ما رسمه له المالك في البين. هيدي العشرة التي تلفت أو صار فيها وضيعة وخسارة، هيدي بعضها من رأس المال، بعض رأس المال المعطى 100 درهم وسحب منه 10، يعني 90 درهم في البنك. فإذا 90 درهم نجي بعدين، هذه العشرة الربح اللي حصلت في البنك، هل هذه زيادة محضة ولا لا؟ بمقدار مثلا 1 درهم و9 درهم هيدي زيادة، والمقدار المتبقي يرمم فيها الخسارة التي وردت حينئذ على رأس المال في البيع. هيدا النقطة اللي بدنا نأكد عليها. إذا اتضحت تعبوا كرم نفوت بالجهة الثالثة إن شاء الله قبل التعطيل نكون خلصنا هذه المسألة. الحمد لله.